اليوم بدنا نتحدث عن الانتحار في قطاع غزة. كنت قبل فترة كنت بدي أفتح حلقة كاملة عن موضوع الانتحار، وبذكر الضيوف اللي كنت أتصل عليهم كانوا يقولوا لي لا تهول من الأمر، والأمر مش موجود بشكل كبير في غزة وإلى آخر ذلك. هذا الكلام قبل تقريبا شهر ونص. من هذاك الوقت وأنا بأسعى أني أحصل على إحصاءات دقيقة تتحدث عن أعداد اللي بيحاولوا الانتحار أو بفكروا في الانتحار في قطاع غزة. لما ربنا سبحانه وتعالى أكرم الفريق العامل في برنامج صوت الناس أنه نحصل على أرقام فعلا دقيقة، بس بدي أنوه لشغلة. أرقام اللي حتسمعوها بعد قليل هي أرقام ما سجل في وزارة الصحة بأنه محاولة انتحار، لكن كم حالة راحت على الصحة ولم يقال أو لم يقل بأنها حالة انتحار؟ كم حالة تم معالجتها على السكت بدون ما تروح على الحكومة؟ كم حالة فكر وحاول وما زبطش وبعدين تراجع وضلوا ساكت؟ حدا حيقول لي 100 200، يمكن الأرقام اللي كمان شوية حتسمعوها في التقرير تخليكم تكبروا هاي الأرقام شوية بصراحة، لأنه هناك أكثر من حالتي انتحار يوميا في قطاع غزة، ولا أبالغ إذا ما قلت هذا الكلام. ف 2015 وحدها نتحدث عن 3 حالات انتحار يوميا، وهذا الكلام وين؟ في غزة. وهذه الحالات شو اللي مسجلة حالة انتحار في الصحة بس، في غير هيك أعتقد أنه في كثير. شو هي الأسباب؟ شو هي الدوافع؟ شو اللي بيخلي هؤلاء الشباب يفكروا في الانتحار؟ بس بطالة؟ بس والله وضع الحصار ومش عارفين نطلع من البلد؟ ولا في أسباب تانية؟ طب إذا أنا قلت لكم أنه في 65% من المنتحرين هن من الإناث، طب الأنثى عفوا فرق معها كتير سوق البطالة؟ ولا فرق معها سوق التشغيل؟ ولا مش قادرة تجمع المهر عشان تتجوز؟ لا، في علامات استفهام كبيرة في هذا الموضوع. اليوم في صوت الناس حنفتح الحديث بنافذة ضيقة بالمناسبة عن ملف كبير يحتاج من كل وسائل الإعلام أن تتحدث فيه، هو ملف محاولات الانتحار في أراضينا وتحديدا في قطاع غزة. سنستمع إلى تقرير عن أرقام وأحصاءات في السنوات الخمس الأخيرة 2010 و11 و12 و13 و14 و15 والشهور الثلاثة الأولى من هذا العام. قديش عدد الانتحار؟ قديش واحد كم واحد فكر ينتحر؟ وطبعا عندنا تفاصيل عن عدد الحالات المتوسطة والخطيرة والوفيات، طبعا كلكم بتعرفوا فيها انه يذاع خبرها على الاعلام انه فلان توفي منتحرا، لكن الذي لا يذاع هو بالعشرات، حتسمعوا المئات بعد قليل. نسمع هذا التقرير الذي يفصل السنوات الخمس الاخيره ومحاولات الانتحار.
بينت احصائية رسمية خاصة حصل عليها برنامج صوت الناس ارقاما تدل على مؤشر خطير في ارتفاع نسبة الذين حاولوا الانتحار فعليا ولاسباب مختلفة. ففي العام 2010 شهد قطاع غزة محاولة 226 مواطنا الانتحار، توفي منهم 3 أشخاص نتيجة هذه المحاولات. أما عام 2011 فقد شهد محاولة 297 مواطنا الانتحار، توفي خلالها 3 أشخاص كالعام 2010، فيما شهد العام 2012 تزايدا ملحوظا بمحاولات قتل النفس، ليقفز الرقم إلى 499 حالة توفي بموجبها 12 مواطنا. وفي العام 2013 حاول 596 مواطنا الانتحار، توفي 15 منهم، فيما انخفض عدد محاولي الانتحار في العام 2014 إلى 403 حالات، ويعود السبب إلى الحرب الصهيونية التي شغلت النصف الثاني من العام. أما عام 2015 فقد سجل رقما مذهلا لمحاولي الانتحار في قطاع غزة، شمل 624 حالة توفي منهم 9 مواطنين. وفيما يبدو أنه ثبات مضطرد في عدد محاولات الانتحار، سجل الربع الأول من عام 2016 أي شهور يناير وفبراير ومارس 208 محاولات انتحار، لقي خلالها 6 مواطنين مصرعهم بمتوسط 3 محاولات انتحار يوميا في قطاع غزة.
أعيد، في 2010 226 محاولة انتحار، 2011 تقريبا 300 حالة انتحار، توفي منهم ثلاثة أشخاص، وفي 2010 توفي ثلاثة أشخاص. في 2012 الرقم قفز إلى 499 محاولة انتحار، في منهم 12 مواطن توفوا. في 2013 596 محاولة انتحار، يعني تقريبا 600 حالة، توفي منها 15 مواطن. 2014 في انخفاض في العدد وصل إلى 403. ولما شفنا الشهور وجدنا أن الشهور الستة الأخيرة يعني سبعة وطلعوا لفوق خفت الانتحارات، لأنه كان في عنا حرب في هذاك الوقت فالناس بتموت طبيعي يعني بدون انتحار. أما 2015 فرجع المعدل للوضع اللي كان عليه في 2013، وصلنا ل 624 محاولة انتحار، 9 مواطنين توفوا. عارفين شو يعني 624 محاولة انتحار؟ وين؟ في غزة. هذا اللي سجل بس أول ثلاث شهور، يعني الربع الأول من سنة 2016، 208 حالات، 208 حالات. هذه ال 208 حالات في 6 مواطنين لقوا حتفهم، لكن في شهر 4 في عندنا مواطن بالمناسبة أيضا انتحر، هناك عدد من الانتحارات، فصار في عندنا 7 من المنتحرين حتى هذه اللحظات مستمعينا الكرام في عام 2016. معي عبر الخط الهاتف الدكتور رياض الأقرع، وهو الأخصائي الأمراض العصبية ومدير مستشفى الطب النفسي سابقا. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا دكتور، وبحكم يعني عملك في الصحة النفسية لسنوات طويلة وأنت الآن متقاعد، يعني حالات الانتحار وهذه الأرقام التي ذكرت، ما هي المسببات التي تدفع الشخص للتفكير بهذا الانتحار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الانتحار تعريفه انه الانسان يتسبب بموت نفسه، انه الانسان يقتل نفسه باي طريقه او باي وسيله، هذا الانتحار. كثير من حالات الانتحار بتفشل وما بتموت في البني ادم، وجزء منها بينجح المنتحر في قتل نفسه. السبب الرئيسي دائما في الانتحار، أو ليش البني آدم بيقدم على الانتحار، بدي واصل إلى مرحلة من اليأس والقنوط، لا رجوع عنها ولا رجوع فيها. هذا الإنسان يائس بلاقي الحل الوحيد إنه يقتل نفسه. إيش أسباب اليأس؟ عندنا أسباب كثيرة لليأس، يعني إحنا حنطبق الإشي على غزة، لأنه معظم حالات الانتحار بتصير في الدول الفقيرة بالمناسبة، وبنلاقي نسبة الانتحار في الذكور 3-4 أضعاف نسبتها في الإناث، محاولات الانتحار الناجحة. معي؟ ألو؟
نعم يا دكتور معاك، أنا مركز، تفضل.
فنسبة الانتحار الناجحة بنلاقيها في الذكور 3-4 أضعاف الإناث، بينما محاولات الانتحار بنلاقيها في الإناث أكبر. يعني الإناث ممكن 3 أضعاف الذكور، لكن الذكور عندهم وسائل نازعة، يعني بنلاقي أغلب البنات عن طريق تعاطي أدوية، تعاطي حبوب، وبنلحقهم وبنسعفهم في الغالب.
طيب.
بينما الذكور عمليات الانتحار بتبقى أقوى عن طريق إنه إطلاق النار على نفسه، يرمي حاله من فوق عمارة عالية، يحرق نفسه، يعني بيستخدم أساليب في الغالب تؤدي إلى الموت. فزي ما حكينا السبب الرئيسي هو اليأس.
طيب دكتور، نعم، اليأس بصراحة في النهاية شيء نفسي. بدي أتحدث يعني حتى أقفز للنقطة الأهم في حديثي معك، وهو موضوع الوقاية. إحنا عندنا ابننا ويأسان من هالحياة، مش لاقي شغل، بطالة، مخلص جامعة وإلى آخر ذلك، وكثر حديثه عنه لو متت أحسن، لو ما كنتش في هالدنيا أحسن، وبالتالي بدأ يتسرب اليأس إلى قلبه شيئا فشيئا. أنا كإطار أسري، كإطار مجتمعي، كيف أشكل حالة من الحماية والوقاية لهذا الفرد الذي يجد أنه فرصه في المجتمع قليلة وبالتالي يفكر في الانتحار؟
100%. يبقى إيش أسباب اليأس؟ أن أهم حاجة الصعوبات المالية، سببها الرئيسي البطالة.
طيب.
عندنا مشكلات علاقات شخصية وعندنا الاضطرابات النفسية اللي هي في مقدمتها الاكتئاب والفصام وأعراض ما بعد تعرضه لموقف صادم الأرق، وعندنا الإشي الواضح في غزة كمان انتشار المخدرات وتعاطي المخدرات، هذه الأسباب القوية للانتحار. يعني حتى طبعا ممكن يكون أكثر من سبب مجتمع، أكثر من سبب. إدمان المخدرات سبب اليأس برضو، الاضطرابات النفسية بتؤدي إلى إدمان مخدرات، يعني كله بلف حوالين بعضه. أنا في رأيي المشكلة الرئيسية بعد الاضطرابات النفسية هو موضوع البطالة بين الشباب. هذا لازم نحل، فدنا بنلاقي عشرات الآلاف من الشباب الخريجين مش لاقين شغل، وبنلاقي الاستغلال الواضح لأصحاب العمل وإذلال هؤلاء الشباب. ناسين يعني كأنه شاب بروح بلاقي له شغلانة 300 شيكل ولا 400 شيكل وبكون مهندس ولا محاسب. يعني هذا من العوامل اللي تغذي أفكار اليأس والانتحار. بالنسبة للعلاج، العلاج ما بكونش مقصور على الأسرة، بالعكس هو الأسرة في الغالب هي بتكون ضرس ضاغط على الشاب المنتحر. ليه؟ لأنه هم علموه وخسروا عليه وبيستنوا يساعدهم، وهو بلاقي إيده مغلولة مش قادر يساعد. موضوع البطالة هذا مسؤولية الحكومة.
صح.
يعني إحنا تما بنلاقي مثلا عندنا آلاف الشركات في غزة، هذه الشركات أو المؤسسات لا يمكن تعمل إلا بعد حصولها على ترخيص أو على ما شابه ذلك.
صح.
المفروض في الحكومة تفرض على كل شركة إنها تشغل حسب حجم الشركة 2 أو 3 على الأقل. مثلا تشغل محاسب، تشغل إداري، شركة كبيرة تشغل محامي، شركة صناعية تشغل مهندس. هيك حنقدر نستوعب كم كبير من الشباب. كمان عندنا موضوع الاضطرابات النفسية، هذه لازم تتعالج. يعني عندنا كثير مرضى نفسيين ما بتعالجوش وهم أصلا مرضى. يعني عندنا مثلا مرض الاكتئاب من أهم الأمراض اللي بيؤدي للانتحار. يعني هذا بيشوف عنده قمة اليأس واصلة، بيشوف الدنيا سودة لدرجة إنها بتجيله أفكار إنه أنت إنسان تافه، تستاهلش الحياة، تستاهلش اللقمة اللي بتقلها. فبكون الحل أمامه إنه ينهي حياته وينتحر. موضوع انتشار المخدرات بالذات إحنا عنا منتشر أخطر مخدر اللي هو الترامادول.
الترامادول صحيح.
هذا من مشاكله إنه هو بيعمل اضطرابات نفسية وعلى رأسها الإدمان. ولو إحنا بدنا نعمل فحص كويس ونتابع حلقلك إنه كثير من متعاطي أو من مدمن الترامادول كان عندهم محاولة أو تفكير في الانتحار، وبعضهم فعلا انتحر ونجحت المحاولة ومات نتيجة تعاطي المخدرات.
طيب أنا دكتور بدك تعذرني على المقاطعة، وأشكرك حقيقة على هذا الحديث الشائق، وإن شاء الله في يوم حستضيفك أصلا الحديث عن موضوع الإدمان. دكتور رياض الأقرع أخصائي الأمراض النفسية والعصبية ومدير مستشفى الطب النفسي سابقا. موضوع المخدرات يا جماعة احنا بالمناسبة مجهزين ملف كامل لحلقة كل تفاصيلها جاهزة، وانواع المخدرات اللي بتنباع كل خميس من غير ما يقول الصيدلاني كيف حالك ولا شو اخبارك، بحط كم من شيكل وبياخذ وبضلوا طالع وحفظهم صم، كلهم جاهزين في ملف وحنفتحه ان شاء الله في صوت الناس، لانه الامر بيحتاج الى وقفة جادة، لانه شبابنا بيضيعوا شوية شوية وشبابنا قاعدين بتبهدلوا شوية شوية بحجة الكيف وبدي أطير من هالبلد وبدي أطير زهق وإلى آخر ذلك. مشكلة اللي بفكر في الانتحار بيعتقد انه مجرد ما يموت بيرتاح وبيريح اللي وراه، خلاص همه راح، انا مش لاقي شغل وانا عبء على اهلي، او انا اشتغلت في شغلة وصار عندي ديون كتير وانا عبء على اهلي وبدي اموت وارتاح. مع انه تعلمنا في ديننا انه احنا نواجه هاي الحياة بكل صعوباتها، وتعلمنا في ديننا انه احنا لازم يعني نكون جاسرين على اي تحدي بواجهنا. والغريب انه احنا كابناء شعب فلسطيني يعني ما في نكبة في هالدنيا الا انتكبنا فيها، يعني بانحصار وحروب والى اخر ذلك، والشعب بيثبت كل مرة انه قوي، لكن في النهاية احنا بشر وفي من البشر بيضعفوا. شاب في بداية هذا الشهر، هو الشاب عبد ياسين ربنا يرحمه ان شاء الله تعالى، القى بنفسه من الطابق السادس من منزله في مدينة غزة، ادى ذلك طبعا في مخيم الشاطئ لوفاته على الفور. بلشت طبعا التكهنات والحديث الطويل جدا، كل هذا الكلام انا شخصيا ما بيعنيني وربنا يرحمه، لكن اللي بدنا نوصله اليوم مع ضيفنا هان في الاستوديو، كيف حالة هذا الشاب بعد ما انتحر، حالة اهله عفوا، كيف اهله عايشين، كيف اهله قاعدين بيسدوا بمشاكل هو سببها وزادها بالمناسبة بعد ما انتحر. يعني لو ضلوا موجود كان على الاقل كان سند لوالده وللعيلة في انه يخفف من هاي المشاكل. بدي ارحب باسمكم ضيفنا في الاستوديو فتحي عبد الرحمن ابو ياسين ابو غسان، اهلا وسهلا فيك واعظم الله اجركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيك واهلا بك.
حياك الله يا ابو غسان. ابو غسان عبد يعني كتب الله عز وجل،
الله يرحمه
وربنا يرحمه ان شاء الله، والقى بنفسه من الطابق السادس. بداية بدي تحكي لي عن عبد وعن حياته وكيف تدرج فيه الامر لهي المرحلة.
اول شيء اسف على الصوت شوي عندي.
لا لا خذ راحتك.
معلش.
تفضل.
بالنسبة لابن عبد، عبد يعني كان يبلغ من العمر 24 عام
رحمة الله عليه،
وانا عندي محلين، محل جاج ومحل مجمدات. ابني غسان ماسك المجمدات الحمد لله كويس وماشي، وعبد مسك الجاج، عنده واحد من اخوتي يعني والحمد لله ماشي امور، يعني من سنتين ماشي الامور ما فيش يعني اي مشاكل عندي. معاي جاب دفتر شكات والشكات ماشي، وبسأل التجار اللي هو بتعامل معاهم كيف وضع عبد، بقوله ماشي الحال. البنك سيرته الذاتية كويسة في البنك، يعني فيش اي مشكلة. كان في طبعا تضربات في اسعار الدجاج، يعني الدجاج تلاقيه ب 14، بعد 4 ايام تلاقيه ب 9 10 8 في السوق، يعني في سوق قطاع غزة في يعني تضربات في الاسعار، تضربات فيها. عبد انا كنت يعني ملاحظ عليه يشتري سيارة، يشتري جيب، يشتري حاجة، بس في المقابل اقول له ايش يا عبد، عبد من نوع يعني العصبي طبيعته، من يعني عصب هو. إيه عبد هذا ايش يقول لنا، متقل عليك بحكي معك، اين انا واخوي فتحين البيوت وعايشين، وين نسدد البنوك، وكله ماشي الامور، مش طالب منك ايش، انا هيني ماشي اموره كويس الحمد لله. بقول الله وفقك يا ابو، توكل على الله. في بعض الاشخاص كانوا يترددوا على عبد، هذول الاشخاص انا مش عاجبيني، لكن مش قادر اعمل اشي، مش قادر اعمل في عبد اشي. عبد نوع من انواع العصبية، يقول انا ما باخذوش من
انا شاب ومستقل وإلي قراري ومن هالكلام
بالضبط. وتنساش برضو انا في عندي كمان شباب، يعني بدناش نخش في جدالات مع الاخوة،
تمام،
يعني بدك تحاول تأخذ بخاطرك شوية طالما له ماشي، عشان ايش نخش في خربات الاخوة في بعضهم.
تمام.
في يوم النحس، يوم نحس، اجون الناس تجار على البيت، قالوا لي احنا مطلوب من عبد منا، مطلوب منه مصاري. قلت لهم ايش المطلوب منه، يعني انا كنت اتوقع يكون مطلوب مثلا 10,000 15,000 5,000. اعطانا شكات، بقول لهم ايش اديني ايش نوعية الشكات اللي معك، قال شكات وهي. قلت لهم ما شكات، طيب بالمعنى وجدت مبالغ، مبالغ يعني بتشيب المولود، 200,000 شيكل، 190,000 شيكل، 300,000 شيكل، مبالغ ما يقارب إجمالي المبلغ ما يقارب يعني حوالي 750,000 شيكل. لسه لحتى الآن أنا اللي طلبوني فيه
750,000 شيكل حتى اللحظة اللي أنت شفته هذا،
لحتى اللحظة. قلت له طب احنا معلش انا ايش العلاقة، ابني لا يملك عندي املاك ولا ايش اللي ملك عندي، وانتوا بقيت شاكرين معاه وكويسين، وانتوا اللي تكتب الشكات وانتوا اللي تجيب، ايش انا مطلوب مني؟ مطلوب. ايش اعمل؟ انا ما معي فلوس ادفع، يعني بدي ادفع بدفع يعني بساهم بشيء بسيط كحماية لابن، اما مبالغ زيادة ما بقدرش انا اوفيها. عبد التزم فوق في الغرفة عنده بطل ينزل، صاروا الناس على الباب رايحين جايين رايحين جايين علي، وصوتنا مرة يطلع ومرة هادي، وانا من طبيعتي يعني الهدوء، يعني من طبيعتي انا يعني مسالم
حلو.
مش من طبع يعني الناس يجي طالبونا وشي، يعني انا طول عمري بطالب الناس، فجأة اصير انا مطالب، انقلبت الايات. انقلبت الايات. المهم انه صاروا الناس يجوا، يعني زي ما تقول انا برضو رنيت على عبد رن لانه بطلت اشوف، انا صار هو فوق في الغرفة، بقول يا بالله يرضى عليك انت، بس الناس بكرة نروح نقعد معاهم عند الناس، قل لي اذا كان انت في مصاري، معلش انا بساعدك، بس قل لي اذا في مصاري في الافق، على اساس انه بصير عندي بصيص امل. قال لي بتقولش لحدا؟ قلت له بقولش لحد، توكل على الله، انا بس بدي اقول. قال لي في 200,000 شيكل في شركه حطتهم، وان شاء الله في 15 بيصير 250,000 شيكل. قلت له طيب يابا ماشي، كلامك على عيني وعلى راسي، هات لي دليل. قال لي بدي يجيك الراجل المغرب على البيت معاه الاوراق والمستندات، وانت تاخذ منه الاوراق والمستندات، والراجل شاب كويس محترم وبتعرفه انت. قلت له وعد. قال خلص اضبط على هيك. لا أنا عن الناس، وأكيد الناس هم هلقيت بيسمعوني، ولازم يشوف أنا كيف ذنبي وإيش اللي عملته. قلنا لهم يا عم إيش حكموا علي الناس، أنا باللي وعدني فيه ابني، في معي بقى دفتر شكات بالدولار منه معي بيجي سنتين من بنك العرب الإسلامي، كتبوني على كل 45 يوم 3000 دولار، كل 45 يوم 3000 دولار
كل شهر ونص،
كل شهر ونص، وطلع مني 12 شك.
12 شك
ما يقارب يعني يحسب حوالي مبلغ
30,000 دولار.
يعني هلقيت انا المهم كتبناها وروحنا. الله يرحمك يا عبد ويحسن ويسامحك ويرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا عبد. يابا انت وين المصاري اللي وعدتني فيهن؟ قال هيو جاي الزلمة، هيو جاي هيو جاي. المهم
مجاش
الراجل، يعني ابني طلع لانه ارتحم هالقيت، طلع بتجمل يعني بدي يخفف عني مصيبة، حطني
في مصيبة تانية،
في مصيبة تانية، يعني طلع الاشي اللي انا ماليش علاقة فيه حطه لقيت في رقبتي.
يا الله.
انا بقدر في الاول ماليش علاقة بقدر اتحرب
صح،
هلقيت ما فيش ملاص، صار الاشي يعني عندي باسمي، البيت باسمي. نزلت تحت انا وامه في حالي يعني لو رحمة ربك سبحانه وتعالى صار في اشي الا ربنا سبحانه وتعالى ابصر، ايش بدي اشوف بس. يا رب خير، يا رب خير، والحمد لله على كل حاجة، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله.
طلعت اجري في الشوارع اقول ايش بدنا نعمل لغسان ابني، لانه غسان ابني الكبير هذا بشكيله همه، بفهمه فاهم الولد يعني ان شاء الله الله يرضى عليه. قال لي ايش بدنا نعمل ابو الحاج، ايش بدنا نعمل عبد؟ طيب هيدوب نشتغل بنسد الناس شكاتها بعيننا الله، ايش بدنا نعمل؟ هو بيجي بيشتغل هنا ان شاء الله، واذا كان هو في عنده حاجه بيجيبها الامور بتسهل، يعني بنخليك تنعمل جبت الحبسش الاول بخليك نحبس كاش بهونها الله، خلص انسى الموضوع كله تفكرش فيه. في بعض الاشخاص انا مش ذاكر اسماء، ولكن انا بناسب وللشأن اللي بيقدروا يحققوا في الموضوع ويجيبوا له حقي او حق الايتام او حق اللي مات، لانه ابني حمل وقع في غاب الدئاب افترسوه. أنا ما بدي أقول ولاد حرام، لا الناس كلها خير وبركة، ما بدنا نشكك في امواتهم ولا شيء، كل الناس خير وبركه، لكن هم ذئاب بمعنى الكلمه. اسماء، وقتيش انت بتطلب من الاسماء انا بدي كان بينه وبينه.
طبعا مش على الهواء، فيش اي مشكله.
مش على الهواء،
تمام.
هدول الاشخاص كان عبد يكتب لهم شكات مفتوحه في الحساب، يعني خد انت مشي امورك. اللي مطالب التسديد اللي هم الناس اللي اعطيهم الشكات، حوالي 13 شك مع بني ادم محدد ومعروف وما انكرهنش. هدول الشكات كان المطلوب يسددهم مين؟ الشخص اللي اعطى الشكات، مش عبد،
تمام،
واخ شخص ثاني. انا بشك 100% انه كان عبد لما كان يودي مصاري على البنك بشهادة البنك انه عبد سيرته الذاتية ممتازة، شهدوا لي كلهم وزعلوا عليه وبكوا، قال من احسن الزبون اللي بقى عندنا عبد ياسين، ولد طيب حبوب كويس، بقى ملتزم معنا سنة، يعني ملتزم معنا مثلا اي خلل فجأة هيك صار خلل عنده. انا بشك انه هو كان لما نودي البنك البني ادم هذا اللي معاه الشكات يجي يسحب من المصاري. في يوم سبت هو بيجمع المصاري من السوق، يوم الحد بودي الدفع على البنك.
طيب
بيجمع من القارب يمكن 60-70 ألف شيكل، لانه بقى يوزع ويعمل. كيف بقى يوزع؟ هو برضه كان في غلطة، يعني الجاج عليه بتسعة، في عليه دفع يوم الحد، ممكن يبيعه بسبعة عشان يجيب ايش؟
دفع
فلوس في الوضع الاقتصادي يجيبه عشان يودي ايش؟ يضل ماشي سيرته الذاتية في البنك كويسة. ويحمل ليش؟ للأسبوع اللي بعد وشكال. انت انتبهت للعملية؟
انتبهت.
هذه ممكن. في يوم سبت عبد طبعا انتحر يوم حد، الله يرحمه ويسهل عليه، قذف في نفسه. يوم سبت روع البيت عبد، تاني يوم معوش ولا شكل. اللي جمعهم هو وين بيبقى؟ هو كل تحركاته مع الشخص اللي انا حكيت لك عليه هي تحركاته بس، اكثر تحركات معه. وين هذا المصاري اللي جمعها يوم السبت راحت؟ مش مبينه، ما راحش على البنك عبد ومعوش. هذه انكشف حنيته، هذه وين راحت المصاري؟ هل هو اخذهم؟ هل هو بعرفش، انا بعرفش، الله أعلم. فعبد لما يعني العملية اللي صارت، هو نفسه بعد اللي أنا شفته رن علي جوال قبل ما يتوفى، قال لي مرحبا يا رب. قلت له لين يا حبيبي، بديش أنا أشعره
إنك متضايق،
إني متضايق وهو مضطهد. قلت له يا حبيبي تفضل. قلت يابا انا حتفجل عليك. قال لا. قلت حتكلمك. قال لا. قلت خلص وقال انتهت الامور تتصلح، بكره بنعرف المصاري وين راحت وين اجت، ان شاء الله تتصلح الامور، ولا يهمك يا حبيبي انت، بس اهدى اهدى، انت كنت شغال وكنا شغالين، بس اهدى. قال لي طيب ارجوك رجاء حارا، بقول لي ما تتدخلش فيهم. قال لي ما تتدخلش في بشر. قال انت كتبت حالك شكات، معناته الدار راح تروح. بقول لي بضيع الدار يا ابا حبيبي يا ابا. قال لي ما تتدخلش. قال لي ما تتدخلش، سيبني يحبسوه يعملوا، انا المسؤول. قلت يا ابا انا بقدرش، الناس يجون على البيت يطلبوني، ما تعرف ابوك حر بتحملش. قال لي انت حر بعد هيك، انا هيني قلت لك انت حر بعد هيك. قلت له الله يا عبد يرضى عليك، الله يا ابا يرضى عليك، سيبني هالبيت خلص. بعد 10 دقائق قاعد انا وامه بنشرب قهوه، بدي اطلع مشوار، الا واحد بيقول يا اما ودب. امه تقول سبحان الله، حست انه في شيء صار برا. طلعت في الوضع اللي كانت عليه قاعده تجري، لقت ابنها في وجهها، صارت الله لا يريد، الله لا يذوقها لحد، يا رب إلهي الشد هذا ما يذوقها. لقيت ابني مرمى على باب الدار، الدم مخه بنزل من دانه، وحالي يعني ما بعنا فيه إلا الله، وحالي شدهان ما بتعرفش، يعني الحال اللي في احنا فيها كانت صعبة جدا. حملناه ودينا على المستشفى، كانوا يعني تقريبا بس مشغلين على الوفاة ووصل 100 بس ما رضيش على الوفاة، كان في استنفار في الشفا، قال لك ليش نعمل فوضى عيني، خلوه شوي لما نهدينا أعلنوا عنه في الوفاة. ولحتى اللحظة الناس مش رحموني، في المقابر رنوا علي وطلبوني.
وانتوا في على المقبرة؟
أو والله والله وأنا وأمي، والله وأنا وأمي رحنا زورنا طلبوني، قلت له يا عمي تعافي ونحن، وأنا ببكي بقول له بقول لك تعافي ونحن، قلت له عم احنا على المقابر، احنا على المقبرة يعني بنزور في ابني، قلت له اقول لك قال اه، قلت له خد تعال داري خد هات لعبت هات لعبت، قلت له خد داري بديش اياها بديش ايش الدنيا هات ابني. لا اله الا الله، الله يرضى عليك يا رب، الله يرضى عليك، الله يسامحك يا رب، الله يا عبد يسامحك، الله يرضى عليك، رب وقلبي يرضى عليك. لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله،
ربنا يرحمه ان شاء الله. طيب انا يعني واسف اني بدي اقاطعك هيك لانه الوقت قاعد بيسرقنا، بس خليني احكي الان فيما بعد. يعني احنا بنحكي قاعدين عن مبالغ مستحقة، انا قريت يعني بحدود 200 الف دولار
تقريبا،
تقريبا هذا اللي انت عرفته على عبد.
صحيح.
الان شو يعني كيف مشيت مع هدول اللي بطالبوا؟ يعني كان حكيت لي كمان عن واحد وقلت لي بديش اذكر اسمه، فكرت تقدم عليه شك؟
قدمت اللي قريبة اخذوا للداخل الورق، بس حتى لما بينش اشي
حتى اللحظة لسه
بس انا بساشد برضو وللشأن انهم يقفوا معي في الحاجة.
اه طبعا لازم
هذه الحقوق بدها تبين،
لازم تبين في الاخر في مصاري اخذها عبد، وين راحت
في اوين راحت هذه اللي ببالغ. احنا خلينا نقول مثلا عمل عبد عمل بمئتين ألف شيكل، عندك حوالي 50 أو 500 ألف شيكل كمان، وين هدول راح؟
لا صحيح، هذا كلام منطقي جدا.
أنت أي واحد يعني بدي يستهتر بيستهترش مبالغ زي هذه؟
صح.
ما بتستهترش؟
لا لا لا، مش لهالدرجة. مش لهالدرجة ممكن يستهتر فيك مبالغ.
آه.
طيب شو اللي صار بينك وبين التجار واللي ماخذ منهم؟
التجار سيدي بدهم مصاريهم، صار في زي ما تقول تاع الشكات اللي على اسم أنا، قلنا له اسحبهم.
طيب.
على اساس انه لقيت على اسم الاشي بقدرش انا يعني من ربع المستحلات شكي صار البنك باسم انا ويرجع عيب. صحش يعني سيرتي الذاتية ما تسمعش هذا الاشي مستحيل. رحنا قلنا له تقدر تحبسني؟ قال لا، اشهد بالله قال لا، شخص معين قال انا ما برضى حبسك.
يعني هذا زلمة كويس،
انا بتفحل من كيسي
ما شاء الله،
حبس بحبس كاش مش ابو غسان اللي بنحبس في اشي انت مركاش فيه. قلت له ايه اللي صار؟ انا شكيت بالديان يعني. حكموا الناس علينا يعني قصت مبلغ محدد مقابل انه يعني شكاتي من النسي واتفقنا عليها، والتانيين قاعدين بيعملوا ما عرفش ايش بدي اعمل. يعني انا في الاول والاخير يعني بيت معرض يعني انا مطالب يعني مش تايبين الناس.
طب انا نقطة، عبد الله يرحمه لما انتحر حل مشكلة هيك؟
لا 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 لا, لا, لا. عبد ترك لي مسؤوليات جسام، مسؤولية أطفال جسام، مسؤولية زوجي أخذوها ثالث يوم العيد وأمهم أغمى عليها ودناها على المستشفى،
يا الله،
مسؤولية عبء جسيم من الأموال إن بدنا نسددها، ابن الله يرضى عليه ويسامحه ما حلش مشكلة، ضخة من المشاكل.
يعني الهروب من الهروب من المواجهه مش حل المشكله،
هو هرب نفسه لكن دشر همومه اباء
طبعا.
دشر همومه، انا كل في عبد سيطعين في عبدين ولاد اثنين
الوقت. يا الله
ايتام هدول في رقبتي انا، هدول انا جبتهم انا قديش بدي اعيش كمان.
ان شاء الله طول العمر لك
والله يخليك. ان شاء الله الله يخليك يا الله يخليك لشبابك يا رب. يعني هدول الاطفال بشوف ايش بعمل، ابن الصغير بيقول له يا عبد ودي وين عبد؟
طبيعي أطفال يسألوا عن أبوهم، طبيعي.
بيجي ولا بيش بتعرف إس نفتح الكبير، بيصير فطروق ينزل تحت. أي عبد أي عبد أي شايف عبد أيه ما طبوي شفت يا سيدي. وين راح؟ بقول على الجنة يا سيد. قال بروح عنده. قلت إن شاء الله لما نكبر إن شاء الله من أهل الجنة يا سيد. بقول وقت إيش بروح عنده أشوف. صعب 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 جدا صعب.
طيب
والله 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 بتمنى لا كبرت ولا تزوجت ولا خلفت، ظلت ولد صغير، أو إن عقيم أو إن عقيم عشان ما أشوفش اليوم هذا. بتمنى إن أكون عقيم عشان ما خلفش أشوف المنظر. صعب صعب الله لا يوري لحد يا رب. والله ما بتمنى لعدوي، والله ما بتمنى اللي شفته لعدوي، لأنه من أصعب اللحظات في التاريخ يشوف بني آدم.
الله المستعان.
مش بيت بيته وحياته وعمره يخدها كان ابن ضل
حتى بالمشاكل هذه ضلوا مش مش
ضل
روح الضل
يعني لقيت أنا واقع في موت وخراب الديار.
يا الله
ليك فين موت وخراب الديار.
آه والله والله موت وخراب الديار.
آه موت وخراب الديار.
طيب أنا يعني لقيت إحنا عبد الله يرحمه
بتعيش.
وإن شاء الله يعني ربنا يغفر له يا رب.
إن شاء الله
بدنا نحكي الآن عن المشكلة اللي أنت فيها. مين بدك ممكن جهات تساعد في هذا الموضوع، ممكن يخففوا عنك، ممكن يقفوا معك، إنه في النهاية يعني شئنا ما أبينا بكرة أو بعده حيبين إنه عبد وقع في إطار عملية نصب.
صحيح.
هذا صار. لكن في المقابل كمان هذول التجار بدهم فلوسهم وهذا حقهم كمان. صحيح. إيش الآن الحراك اللي أنت بدك تتحركه؟ مين بتشوف إنه لازم يتحرك معك؟ مين بتناشد على الهواء؟
والله أنا يعني هاي أنا صوت وصل للجميع.
إن شاء الله.
أسرة وأسرة بحالة مهددة للضياع. كلها البناية كلها مهددة للضياع. الأسرة مهددة للضياع. أطفال حوالي 40-50 واحد في الأمارة هذو كلهم حيروحوا بلا مأوى. يعني أنا بناشد لكل واحد بيسمعني وعنده أي حاجة قد يعني يساعد فيها في العملية أنا فيها، لو مساعدة معنوية حيا الله. وفي فوق رب.
احنا أول شيء بدنا من وزارة الداخلية تبدأ تشتغل على هذا الموضوع.
أكيد.
وتكشف كل التفاصيل.
أكيد.
وباقي الوزارات المعنية تتحرك، ويعني إذا في مسؤول بيسمعنا على الهوى الآن حدا من أهل الخير، أبو غسان بيته معروف ومكانه معروف وكل إشي معروف ويقدر يساعده ويمكن يخفف عنه.
لكن جزئية بسيطة بس يعني لو سمحت، في الشكات كل اللي عبد كتبها أغلبها من 1/4 ل 20/4. هل هذه الشكات فيها منطق؟
1/4 ل 20/4 بس
فيها منطق؟ مبلغ حوالي 600-700 ألف شيكل، كيف هم بياخذوه منه
في 20 يوم؟
كيف كيف هم بقوا مجنون؟ راح مجنون وعاقل بتشتغل على اي اساس هم بقوا معتمدين؟ اللي عمليه نصب قلت لك دير بوقف حمل في غابه دياب، الشكات موجوده هذه، يعني مستعد انا لاقول الشان يجي يشوفوها اذا فيها منطق.
طيب وانا صحيح اذا بدي اناشد كمان على الهواء بناشد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ابو العبد هنيه، على اعتبار انه الامر في مخيم الشاطئ يعني، وهذا بيتك الاول يا ابو العبد، تبدا تتحرك في هذا الموضوع ان شاء الله تعالى، عسانا نخفف عن هالناس. وفي مناشده طبعا لوزاره الاوقاف في موضوع الانتحار بشكل عام، بتمنى من الوزارة تبدأ تتحرك، وبتمنى من وزارة الأوقاف ما تلفش بوزها وتقول فيش حالة انتحار. أنا يمكن في بداية البرنامج قلت أنه أنا فكرت أعمل حلقة ومن داخل الوزارة انحكى لي هذا الكلام، قالوا لي يا عم تكبرش الموضوع، يا حالة حالتين مش إشي كبير، هنا قاعدين نحكي قدامكم أنه في 2015 624 حالة، 624 حالة اللي مات منهم 9، تخيلوا أنه 9 بيوت فيهم نفس الأزمة اللي موجودة عند أخونا أبو غسان هلقيت، هذا الراجل اللي يعني بعد سنوات من السمعة الطيبة والعيشة الكويسة صار ملاحق للتجار على ذنب مش ذنبه، صار الكل بطارد فيه من هان ومن هان، وفقد ابنه. هذه من أكثر الشغلات المؤلمة حقيقة في قصة أبو غسان. ويريت ياريت يكون في حراك من وزارة الأوقاف، تفكر تعمل جمعية، تعمل خطة موحدة، تعمل أي إشي. ياريت الجمعة الجاي في كل مساجد قطاع غزة نسمع كلام، مش كلام بس، كلام يعني دينه بس، لا بدنا نسمع. أنا بعطيكم أرقام ودوروا بعد هيك كمان عن قضايا مجتمعية واحكوا قصص، احكوا للناس قصص، خلي الشباب توعى، خلي الناس توعى، خلي الناس كلها تفهم انه الانتحار في الآخر ما بيحلش مشكلة وبفاقم مشكلة. بكفي انه يعني ربنا يغفر للجميع، لكن في النهاية المنتحر والله أعلم إلى النار، لكن ربنا يغفر لعبد ويغفر لكل الشباب اللي للحظة شيطان فكروا عمل بحاله زي هيك. آخر رسالة بتوجهها يا أبو غسان على الهوى لأن الوقت دهمني، آخر رسالة بتوجهها ولا مين بتحب توجهها في هذا البرنامج؟
والله أنا رسالتي بوجهها إلى الله سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله،
هو المعين وهو المدبر وهو اللي جاي من الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى
يا رب.
أنا ربنا سبحانه وتعالى حق حطني في اختبار، وأنا أن حسن الظن راح أحمدك يا رب، راح أحمدك. اخترت عبد ما يغلى عليك، اخترته بغلاش عليك، أنت اللي جبته وأنت اللي خلقته، مش هيغلى عليك. وعبد الله يرحمه أنا بعتبروش من المنتحرين، لا عبد بعد ما شاف أبوه اتأزم من الوضع اللي هو فيه، مهدد مثلا لبيع البيت، مهدد لها،
هو السببي، فأكيد هو
هو بدوش يشوف المنظر اللي هو فيه أبوه، يعني بدك تتبعها تبع رضا، رضا انه بدي يشوف منظر أبوه فيه، فاضطر اسودت في وجه الولد، اضطر انه يلطف نفسه
يا الله
علشان هو بدي يشوف منظر.
رحمة الله تعالى عليه، الله يرحمه، وإن شاء الله يعني هالأزمة بتنحل قريبا يا أبو غسان، وربنا يقدركم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. آمين.
وربنا يرحم عبد.
الله يرضى عليك. الله يرضى.
والله عينك على تربية أولاده، وعينك على هالحمل اللي تجيل.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك أبو غسان فتحي عبد الرحمن أبو ياسين. شكرا لك حجي، وطبعا هو والد الشاب الذي ألقى بنفسه الطابق السادس في بداية هذا الشهر.
الله يديم.
عبد أبو ياسين.
الله يديم.
مستمعينا الكرام، هذه نافذة ضيقة وبسيطة، هذه القصة وأنا مغمض موجودة في بيوت كثيرة، مش بس في غزة، في كل العالم، لكن أنا بدي ما نختزل موضوع أنه شاب حاول الانتحار أو انتحر أنه خلص هي قصته انحلت، لا بالعكس، شوفوا ما بعد كيف الأمر بيتراكم، كيف بيتضخم، كيف بيكبر، هذا هو الأمر اللي بيصير، وهذا اللي بيحتاج منه تكاتف مجتمعي، بيحتاج من المسؤولين يبدوا يتحركوا بشكل كبير جدا. الإخوة بشروا لانتهاء الوقت، فأنا بدي أشكر في ختام البرنامج الإخوة اللي رافقوني من الإعداد، وبدي أشكر طبعا قبلهم جميعا زميلنا العزيز اللي كان بسنا هان في الاستوديو، كمان الأستاذ وائل أبو عواد، شكرا جزيلا له على ترتيبه لأمور هذه الحلقة، شكر لكم أيضا مستمعين الكرام على الاستماع، شكر لبلال الحطوم ورامي العمصي ومحمد الصعيدي من المتابعة الإلكترونية، تحياتي لكم، وائل يوسف جرار، السلام عليكم ورحمة.